والآن مع الشريط الثامن.
إذا لم يوجد وجد سترة قدر شبر أو شبرين فهل يسجد بهما القبول يستر القبول أو يستر الدبر؟ ذكروا أن الدبر أولى، وذلك لأن الدبر هو البارز، ولأنه ينفرج إذا ركع وإذا سجد، فستره أولى من القبول. ومنهم من يقول إن القبول أولى، يعني أن يستر الذكر والأنثيين، والمرأة أيضا تستر قبولها لأنه محل الشهوات، وهو أولى من ستر القبول. ثم يقول العورة أولى من المنكب، إذا لم يجد إلا ما يستر العورة فهل يجعله على المنكب أو يجعله على العورة، يعني السوأتين؟ يقدم جعله على السوأتين، على القبول والدبر، لأن الكتف أو المنكب ليس في كشفه فحش، ولأنه قد ذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز ستره. لو قدر أنه ما وجد شيئا، أنه ما وجد ولو قطعة صغيرة ولو شبرا أو نحوه، ففي هذه الحال كيف يصلي؟ اختاروا أن يصلي قائدا ويومئ بالركوع والسجود، لأنه إذا صلى قائما بدا فرجا، بدا قبله ودبرا، وإذا صلى جالسا وركع أو سجد بدت عورته بدا دبرا، فيختارون أن يصلي قائدا ويومئ إيماء. وأجازوا له أن يصلي قائما، إذا صلى قائما جاز ذلك، وذلك لأن القيام ركن، وإن كان ستر العورة شرط، ولكن لما كان معذورا سقط عنه الستر فلا يسقط عنه القيام. أجاز له أن يصلي قائما ولو بدت عورته. لما ذكر ستر العورة وذكر السترة ذكر ما يلبس وما لا يجوز لبسه. ذكر الذهب أنه يحرم على الرجال، يحرم على الرجال لبس الذهب، سواء في الإصبع كخاتم أو في العنق كقلادة أو في الوسط كزنار أو حزام، وكذلك أيضا يحرم استعماله حتى ولو قلما ولو كأسا يشرب به، ولو كان الكأس مطعما كما تقدم في باب الآنية. كذلك يحرم على الذكور لباس الحرير، الحرير الذي ينسج من نسج بعض الحيوانات والحشرات. ولما كان ملمسه رقيقا حرم على الرجال لرقته، وأبيح للنساء، أبيح للنساء لأن المرأة بحاجة إلى تجمل ولأنه رقيق، وأما الرجال فإن التجمل ليس يزيدهم، ولأن لباسهم في الأصل هو البياض، فلأجل ذلك لا يلبسون الحرير، سواء كان الثوب كله حرير أو أغلبه وأكثره من الحرير لا يلبسه. هل تصح الصلاة فيه إذا وجد ثوب حرير وصلى فيه؟ ذكر أن الصلاة لا تصح فيه، ولعل أقرب أنها تصح بحيث أن لا نأمره بالإعادة، ولكن أن نقول له لا تعد لا تعد لا تستمع الحرير سواء لباسا أو فراشا أو تصلي فيه، إنما الحرير جائز في حق النساء. كالمغصوب، عندهم أن المغصوب لا تصح الصلاة فيه إذا صلى في ثوب مغصوب، لا تصح الصلاة فيه. هذا أحد القولين. والقول الثاني أنها تصح ويأثم على الغاصب، نقول له عليك إثم في لبسه سواء لبسته في الصلاة أو لبسته في الطواف أو لبسته في الصحراء أو لبسته ليلا أو نهارا أو استعملته، فإنك آثم حيث أنك استعملت ما لا يحل لك، وأما صلاتك فيه فلا نأمرك بالإعادة. هذا هو الصحيح. ولا تصح الصلاة في الحش. ما المراد بالحش؟ المرحاض، بيت الخلاء، وذلك لأنه مألف الشياطين. الشياطين تألف الحشوش لأنها محل الأذى ومحل القذر، فلا يجوز أن يصلي فيه ولو كان نظيفا ولو كان مبلطا مغسولا، ولكنه محل إلقاء العذرة والأبوال فلا يجوز أن يصلي فيه. ورد فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبعة مواضع، ذكر منها المقبرة والمزبلة، يعني التي هي إلقاء الزبالة، والمجزرة التي هي محل ذبح الدواب، والحمام، والفش، وأطان الإبل، وفوق ظهر بيت الله. هذه السبعة نهي عن الصلاة فيها. والحمام، هل هناك فرق بين الفش والحمام؟ نعم، لأن الحمامات هي المغاسل المغتسلات، وتوجد في البلاد الباردة كالشام والعراق ونحوها، وذلك عبارة عن ماء يحفر له، يحفرون إلى أن يصلوا إلى الماء، وإذا وصلوا إلى الماء يعني نحو 10 أمتار أو نحوها بنوا فوقه بناية ارتفاع نحو 3 أمتار، ثم يبنون فوقها أيضا بناء آخر نحو 3 أمتار، ثم بناء ثالثا. فإذا أراد أحد أن يستحم أن يدخل هذا الحمام للتنظف ولأنه ماء ساخن، فإنه يدخل في الدور الأعلى ثم يجلس قليلا، لأنه ينتقل من سطح الأرض التي هي باردة إلى مكان فيه شيء من الدفء، ثم ينزل أيضا إلى الدور الثاني الذي تحت ويجلس فيه قليلا، ثم إلى الأسفل الذي فيه الماء الذي هو ماء حارا، ثم بعد ذلك يغتسل فيه. هذا الماء يغتسلون فيه وتكشف فيه العورات، ويكون فيه أيضا أقدار نجاسات وأوساخ. فلأجل ذلك لا تصح الصلاة في الحمام كما لا تصح في الفش. والمقبرة لا تصح الصلاة أيضا في المقبرة. علل بعض الفقهاء بأنها مظنة النجاسة لتأثرها بصديد الموتى، ولكن النهي عام. ولو كانت المقبرة لها 20 عاما أو 50 عاما وقد بليت الأموات وقد أكلت الأرض عظامهم ولحومهم، فكيف ينهى عن الصلاة فيها وقد طهرت وقد نزل عليها المطر نحوه؟ أليس هناك تأثر على صديد؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن العلة خوف الغلو، أن يعتقد أن الصلاة عند هذا القبر أفضل من الصلاة عند المسجد، فيقعون في الشرك بحيث أنهم يفضلون الصلاة هناك ويقولون إن الصلاة عند هذا القبر أفضل، حيث أن صاحب القبر يرفعها ويقبلها ويشفع لي، فيقول بذلك بهم ذلك إلى أن يعبدوا القبور. فالنهي عن الصلاة في المقبرة من باب سد الذرائع حتى لا يغلو أحد في هذه في هؤلاء الأموات، كما حصل في كثير من البلاد الذين صاروا يقصدون المساجد، يهجرون المساجد ويصلون عند القبور، فآل بهم الأمر إلى الغلو، إلى أن عبدوا الأموات. فالصلاة عند القبور من باب سد الذرائع وقطع وسائل الشرك، فإن الوسائل لها أحكام المقاصد. الخامس: عطن الإبل. عطان الإبل يراد بها مباركها. جاء في حديث قيل: يا رسول الله، أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أن أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. أن أصلي في مبارك الغنم؟ قال: نعم، صلوا فيها فإنها بركة. جاء النهي عن الصلاة في مبارك الإبل وفي أعطان الإبل وفي مراح الإبل. اختلف في العلة في ذلك، فقال بعضهم إنها مأوى الشياطين مبارك الإبل. جاء في حديث: إن على ذروة كل بعير شيطان. فلما كانت هي مأوى الشياطين أو الشياطين تألفها، نهي عن الصلاة في مباركها. وفي حديث آخر: إنها جن خلقت من جن، يعني الإبل. هكذا عللوا، وأنها إذا صلوا فيها فكأنهم يصلون عند الشياطين أو نحو ذلك. لكن قد تقول إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخطر على قلب الإنسان أنه إذا عقبت الصلاة يجيء ويدخل الوساوس على الشيطان على الإنسان ويقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظن الرجل فلا يدرك أن صلى. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه تسلط عليه عفريت من الجن يعني من شياطينهم يقول فمكنني الله منه فقبضته وأردت أن آسره في سارية من سوار المسجد فذكرت قول سليمان وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده يعني أن هذا ما سخره الله تعالى لسليمان. هذا إذا كان الشيطان ملازما للإنسان فكيف مع ذلك يصلى لا يصلى في المبارك التي هي مأوى الشياطين. علل آخرون فقالوا إنها مظنة النجاسة وذلك لأن الكثير إذا أرادوا التبول أو التغوط يأتي إلى بئر بارك ويستتر به ويلقي نجاسته قربه فيخاف أن في مبارك الإبل كثير من النجاسات التي هي من آثار التبول يتخذونها كسترة. وبكل حال جاء الحديث بالنهي عن الصلاة في مبارك الإبل. هذه العبارة وإنما تصح بالكعبة وعلى ظهرها. يظهر أن الكلام سقط لأن المشهور أن الفريضة لا تصح في داخل الكعبة ولا على ظهر الكعبة وذلك للحديث الذي ذكرنا وذلك لأنه إذا صلى في داخل الكعبة لا يستقبل إلا جزءا منها يكون بعضها ربعها خلف ظهره وربعها عن يمينه وربعها عن شماله ولا يبقى أمامه إلا حائط واحدا فكأنه لم يستقبل البيت وإنما استقبل جزءا منه. فلذلك قالوا لا يصلي في داخل الكعبة فريضة ولا يصلي على ظهرها. وأما النافلة فيصح أن يصلي فيها فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلها صلى في داخلها بين العمودين فدل على أنه يجوز أن تصلى فيها النافلة لأن النافلة قد تصح في السفر إلى غير القبلة. فكأن الجواب وإنما تصح النافلة في الكعبة وعلى ظهرها وأما الفريضة فلا. لكن الشافعية ونحوهم أجازوا الصلاة داخل الكعبة فريضة ونافلة. هذه أربعة من الشروط. الشرط الخامس استقبال القبلة. القبلة هي بيت الله الحرام والمسجد الحرام. المسجد يراد به الكعبة والمسجد الذي حولها والذي محيط بها. أمر الله تعالى باستقباله. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرضت عليه الصلاة بمكة كان يستقبل الكعبة وبيت المقدس يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. لما أمره الله تعالى بالصلاة كان الصلاة لا بد لها من جهة فيجعل جهته الكعبة التي هي قبلة إبراهيم، وبيت المقدس الذي هو قبلة أنبياء بني إسرائيل. ولما هاجر لم يتمكن من أن يجمع بينهما، فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ولعل ذلك من باب التأليف لليهود. ولما أصر اليهود ولم يؤمنوا، فبعد 16 أو 17 شهرا صرفه الله إلى البيت الحرام، فقال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ثم قال: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم. فأمره الله تعالى بأن يستقبل قبلة أبيه إبراهيم الذي هي الكعبة المشرفة، وكان ذلك في صلاته، أي فولي وجهك إذا صليت، إذا صليت فولي وجهك شطر المسجد الحرام الذي هو البيت الحرام. أما في غير الصلاة فإنه لا يلزم ذلك، وإن كان يستحب. جاء في حديث: خير المجالس ما استقبل به القبلة. لكن إنما يجب ذلك في الصلوات. يقول: إذا كان قريبا، يعني في مكة وما حولها، فإنه لا بد أن يصيب عين الكعبة، أن يتوجه إلى عينها، وذلك لأنه متمكن قادر فيتوجه إلى عين الكعبة. وأما إذا كان بعيدا بينه وبين مكة مراحل، فإنه يكتفي أن يستقبل جهتها، يعني الجهة التي هي بها، يولي وجهه إلى جهتها. جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، يخاطب أهل المدينة، فإن قبلتهم إلى الجنوب، فكأنه يرخص لهم لو مال أحد عن القبلة ولكن لم يشرق بين المشرق وبين الجنوب، أو مال أحدهم عن القبلة يمينا بين القبلة وبين الغرب، بين يعني في هذا أنه لا حرج عليه. وفي بلادنا حيث أن القبلة في جهة الغرب يقال ما بين الشمال والجنوب قبلة، بمعنى أنه لو كان وجهه بين الجنوب والغرب أو بين الشمال والغرب أجزأه ذلك، ومع ذلك عليه أن يتحرى، عليه أن يحتاط حتى يصيب الكعبة التي أمرنا بأن نتوجه إليها: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يحتاط لذلك إذا كان في سفر واشتبهت القبلة، فكيف يستدلون عليها؟ كانوا يستدلون بالشمس، طلوع الشمس وغروبها، يستدلون بذلك. وإذا كانوا في الليل يستدلون أيضا بالقمر، يعرفون في بلادهم مطلع القمر ومغربه، فيعرفون الجهة بمغرب بالقمر، يستدلون أيضا بالنجوم، وذلك لأن النجوم أكثر الناس يعرف مطلعها ومغربها ويميز بينها فيقول هذا نجم الثريا وهذا نجم الجوزاء وهذا نجم سهيل ونحو ذلك، ويعرف الجهة بذلك، كما أن النجوم يتوصل بها إلى معرفة الجهة التي يريد أن يسير إليها. قال تعالى وبالنجم هم يهتدون، وقال تعالى هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. كذلك يستدل عليها بالرياح، يستدل عليها بالرياح أن يعرفون مهب الشمال أنها شديدة، ومهب الجنوب أنها كذا، ومهب الصباح ومهب الدبور، الصباح تأتي من الشرق والدبور التي تأتي من الغرب، فيعرفونها بالرياح. وكذلك أيضا يعرفونها باللحاق والمياه، فيعرفون أن هذا البحر يقع في جهة كذا، وهذا الماء أو النهر يقع في كذا وكذا. ثم في هذه الأزمنة وجدت هذه الآلات التي تسمى البوصلة، آلة رصد الكعبة، وذلك لأنها مركبة على نجم سهيل وعلى نجم الجدي أو على القطب الشمالي وعلى أنجم محددة، فإذا عرفها فإنه يعرف الجهة التي يتوجه إليها ويعرف القبلة بهذه البوصلات، وتوجد في الطائرات وتوجد في غيرها. فلأجل ذلك لا يضلون غالبا، بل يكون سيرهم أو طيرانهم محددا معروفة الجهة التي يسيرون إليها، فتكون مما يستعان به على معرفة القبلة. أما إذا كان يصلي حضرا يعني في بلد، فإن عليه أن يعمل بمن أخبره. لو أخبره ثقة معروف عن علم قابل خبره، هذا إنسان من أهل البلد يعرف القبلة وقد أخبرني بأنها كذا أو كذا، يعرف خبره يعمل به. إذا كان ذلك ثقة من أهل المعرفة ومن أهل العلم. ويستدل عليها أيضا بمحارب إسلامية، إذا كان الإنسان مثلا مسافرا ولم يكن هناك علامات، كما إذا كان في نهار في غيم ولم يكن هناك رياح، ولكن في الطريق وجد محاريب موجهة نحو القبلة. كثير من المصلين إذا جاءهم الوقت وهم في الطريق سووا لهم محرابا موجها إلى القبلة وتركوا ذلك المحراب، فيأتي الذي بعدهم فيعرف أن هذه جهة الكعبة فيعمل بتلك المحارم الإسلامية. العاجز يقلد عارفا، إذا عجز عن معرفة عين الكعبة وعن تحديدها فله أن يقلد، لأنه ليس كل الناس يعرفون آلات رصد القبلة أو يعرفون علاماتها، وقد يكون بعضهم أعمى. في هذه الحال يقلدون يتبع من هو عارف. لو قدر أن اثنين كان في سفر مختلفة، فهذا يقول القبلة ها هنا، هذا يقول القبلة ها هنا، وكل منهم جازم، وليس هناك ما يرجح أحدهم على الآخر، وكلهم من أهل المعرفة. ففي هذه الحال كل واحد منهم يصلي إلى ما اختار. أنت صليت، أنت اخترت هذا الجنوب، اخترت هذه الجهة، وأنت اخترت هذه الجهة، فكل منكم يصلي إلى جهته التي اختار. إذا اختلف فكل منهما يصلي إلى الجهة التي اختارها. إذا كان معهم أعمى فإنه يقلد أوثقهما، أو كان عندهما جاهل لا يدري وليس له معرفة، فأيهما يتبع؟ يتبع أوثقهما عنده، ثم يحددون القبلة. وهل يعيد إذا طلعت الشمس وتبين أنه أخطأ؟ الصحيح أنهم لا يعيدون ولو أخطأوا، وذلك لأنهم صلوا باجتهاد فأجزأتهم صلاتهم. قد جاء في حديث أنهم كانوا في سفر فأخطأوا، فلما أصبحوا وإذا هم قد صلوا إلى جهة القبلة فلم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالإعادة. استثني من في الحضر فإنه يعيد إذا صلى وهو في الحضر، نزل في فندق أو نزل في شقة ولم يسأل واجتهد وصلى وتبين له أنه صلى جنوبا ترك القبلة عن يمينه، نأمره أن يعيد. يقع كثيرا أن النساء إذا قدمنا ونزلنا في شقة أو نزلنا في فندق تجتهد المرأة وتصلي حسب اجتهادها، فيتبين أنها خطأ فتؤمر بالإعادة. يسقط الاستقبال لعجز، مثاله المصلوب والمريض الذي على سرير لا يقدر أن ينحرف إلى القبلة، يسقط الاستقبال إذا كان عاجزا. يصلي كيف أمكن، إذا صلب مثلا على سارية ووجهه إلى الجنوب يصلي بالإشارة حسب إمكانه. إذا كان على السرير كمريض ووجهه إلى الجنوب أو رأسه يجعل على جنبه ويجعل وجهه إلى القبلة ويصلي، وكذلك لو كان رأسه إلى الشرق يرفع رأسه قليلا حتى يكون وجهه إلى القبلة يصلي كيف أمكنه. يستثنى من ذلك المتنفل في السفر، يقول وتوجه كنفل السفر للسائل والهارب من سيل أو سبع، يصلي حيثما توجه حيثما كانت وجهته. فإذا كان راكبا على بعير ومثله سيارة أو قطارا أو طائرة أو باخرة، وقد توجهت السيارة والقبلة خلفهم، فإنه إذا أحب أن يتنفل كصلاة تهجد أو صلاة ضحى فإنه يتوجه إلى الجهة التي هو في جهتها فيصلي نحوها، ولا يلزمه أن يتوجه إلى القبلة. هكذا جاءت الأدلة. بعض الفقهاء يقول إنه يفتتح الصلاة عند القبلة ثم بعد ذلك يترك راحلته تسير حيثما كانت، إذا كان راكبا على بعير وأراد أن يتنفل وهو سائر والقبلة خلفه، يقولون يستقبل القبلة ويقول الله أكبر ثم بعد ذلك يترك راحلته تسير حيثما توجهت، ليستطع الصلاة إلى القبلة، ولعل الأقرب أنه لا يلزمه بل يكبر إلى الجهة التي هو سائر إليها ويركع نحوها ويسجد نحوها ويقوم نحوها ويجلس نحوها ويتشهد نحوها، وكذلك السائر. السائر هو الماشي، لو كان ماشيا متوجها القبلة خلفه وأحب أن يتنفل فإنه إن تمكن أن يستقبل القبلة ويقول الله أكبر ثم يسير إلى الجهة التي هو سائر إليها يقرأ يقول سبحانك اللهم الحمد لله رب العالمين، ثم ينوي بالركوع يحني رأسه قليلا وهو يمشي، وكذلك السجود فمثل هذا أيضا يصلي وهو يمشي على حسب حالته، ولا يلزمه أن يقف لأنه يحب مواصلة السير، والجلوس الوقوف للصلاة قد يعوق وقد يفوت عليه شيئا، ويلحق به الهارب من سيل أو سبع. وكذلك الطالب، الطالب لإنسان فإنه أيضا يصلي على حسب حاله. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا ليقتل أحد الكفار، فصار ذلك المرسل يسير خلفه، فدخلت وقت الفريضة فخاف أنه إذا توقف فاته ذلك العدو، يقول فصليت بالإيماء وأنا أمشي صلاة الظهر، صلى وهو يمشي، يعني يكبر ويقرأ ويركع ويسجد وهو ماشي. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهكذا لو هرب من سيل، لو كان هناك سيل وخاف أنه يغرق فهرب منه وتمكن من أنه يصلي قبل أن يخرج الوقت، فإنه يصلي بالإشارة، يصلي ولو كان يسعى ولو كانت الصلاة فريضة. كذلك إذا كان هاربا من سبع، من أسد أو ذئب أو نحو ذلك، كذلك إذا كان هاربا من عدو، إذا كان عدو يطلبه وخاف أنه إذا وقف يصلي أدركه ذلك العدو وقتله، ألحق به بعضهم إذا كان يخشى فوات الوقوف بعرفة. إذا قال إذا وقفت أصلي فاتني الوقوف بعرفة الذي هو ركن من أركان الحج، فصلى وهو على بعيده أو صلى وهو يمشي يحس السير، فإنه الحال هذا يجوز له ذلك ولو كانت القبلة خلفه أو في جهة أخرى. الشرط السادس النية. قد ذكرنا أن الفقهاء رحمهم الله يتشددون في أمر النية، وذلك لأن الشافعية تشددوا في أمرها حتى آل بهم الأمر إلى أنهم ينطق أحدهم بالنية فيقول عند التكبيرة نويت أن أصلي لله تعالى صلاة الظهر أربع ركعات مستقبلا القبلة أداء لا قضاء إماما أو مأموما، ومن نحو هذا الكلام. فيقال أنتم تخبرون الله تعالى بما في قلوبكم وهو أعلم بكم، لا حاجة إلى هذا الإخبار، النية محلها القلب، فلو أنك تكلمت بهذا الكلام ونيتك غير ما تكلمت به فإن العمل على ما في قلبك لا على ما تلفظ به لسانك. فلو أن إنسانا استقبل القبلة في وقت العصر ثم قال نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات مستقبل القبلة، أخطأ لسانه وتكلم بالظهر مع أنه يريد العصر، فإن العمل مع على ما في قلبه الذي هو صلاة العصر لا على ما تلفظ به لسانه خطأ. وإذا كان كذلك فإن النية ضرورية، ومن تكليف ما لا يطاق أن يصلي الإنسان صلاة بغير نية، فلا بد أن تكون النية موجودة ولا حاجة إلى التشدد في تعيينها ونحو ذلك لأنها موجودة. يقول بعض العلماء كابن القيم لو كلف إنسانا أن يعمل أعمالا بدون نية لما قدر، فالتكليف العمل بلا نية من تكليف ما لا يطاق، فعلى هذا النية موجودة. لو رأيت إنسانا بعدما أذن رأيته متوجها خارجا من بيته متوجها إلى باب المسجد، اعترضه إنسان وسأله أين تريد أن تذهب، ماذا يقول؟ ينطق بما في قلبه، يقول أصلي هذه الصلاة الحاضرة، ولو كان قبل ذلك يحدث نفسه بأشياء، نطق لسانه بما في قلبه من هذه النية. وكذلك في الطهارة، لو رأيته بعدما أذن توجه إلى الحمام أو الغسالة وسألته ماذا تريد، لقال أريد أن أتوضأ. وماذا تريد بهذا الوضوء؟ أريد أن أدي الصلاة. أليس ذلك دليلا على أن قلبه قد انعقد بهذه الصلاة وقد نواها؟ فالنية موجودة. فعلى هذا لا يحتاج إلى التشدد في أمر النية، ولكن لا شك أن هناك تغيرات تجعل العمل يحتاج إلى تحقيق النية. فيقول هاهنا يعين المعنية أو يعين المعينة، يعين التي يريد أن يصليها، ينوي بقلبه أنها عصر أو مغرب أو فجر، ينويها بقلبه بحيث يكون قلبه عازما عليها، ويقارب بها التكبير، أي تكون النية قريبة من التكبير. وبعضهم يقول يقارن بها التكبير، أي تكون النية والتكبير مقترنة، ولا ينطق بها. الشافعية الذين ينطقون بها يذكرون أن الشافعي نص على ذلك، وذلك لأنه سئل فقيل له بأي شيء تفتته الصلاة، فقال بثلاثة: فرضان وسنة. ما الفرضان؟ النية والتحريمة. ما السنة؟ رفع اليدين. فلما قال النية والتحريمة علموا أن التحريمة يتلفظ بها، فظنوا أن النية أيضا يتلفظ بها، وهذا ليس بصحيح، وذلك لأنه ينويها بقلبه أو يعزم عليها، فيكون قد افتتح الصلاة بنية في قلبه وبتكبيرة بلسانه وبفعل وهو رفع يديه، أي بفرضين وسنة. فالصحيح أنه لو كبر وهو يحدث نفسه بآخر أن ذلك صحيح وأنها تنعقد سواء استحضرها عند التكبير أو لم يستحضرها. يقول فإن تقدمت يسيرا جاز ما لم يستخر. صورة ذلك إذا نواق قبل أن يكبر بدقيقة أو بخمس دقائق فإن ذلك يكفي، بل ولو بأكثر من ذلك إذا لم يقطعها. أما إذا قطع النية وفسخها فإنها تحتاج إلى نية أخرى. فلو أنه مثلا عزم على أن يذهب إلى المسجد ولما قرب منه خطر بباله أن يذهب لعيادة مريض ويؤخر الصلاة، فهاهنا قد قطع النية فلا بد أن يعيدها لأنه فسخ النية بعد أن عقدها. يقول ويجب استصحاب حكمها ويسن استصحاب ذكرها. إذا قلت ما الفرق بين استصحاب الحكم واستصحاب الذكر؟ استصحاب الذكر أن تكون على بالك وأن تكون في قلبك، أن تستحضرها وتحدث نفسك بها وتذكرها دائما إلى أن تنتهي من الصلاة فتكون ذاكرا لها في الصلاة وكذلك في الطهارة. وأما استصحاب الحكم فهو أن يكون عازما على إتمام الصلاة لا يريد قطعها. فلو قدر أنه عزم على القطع فإنها تبطل. لو صلى ركعة وبعدما صلى تذكر شغلا فعزم على أنه يقطع الصلاة ويذهب لذلك الشغل، فهل تبطل بهذا القطع؟ تبطل، لأنه عزم على قطعها ومضى عليه جزء من صلاته وهو لم ينوي أو ليس له نية فيكون قد أبطلها. وذكروا ذلك حتى في الصيام، لو أن إنسان في نفس الصوم في نفس صومه عزم على أن يفطر والتمس شرابا ولكنه ما وجده فقال أكمل صومي، نقول قد أبطلته حيث قطعت النية عليك القضاء. فكذلك إذا عزم على قطع الصلاة وإن كان لم يتمكن ثم أتمها يقال له عليك أن تعيدها. انتهت شروط الصلاة. نقرأ قليلا في باب صفة الصلاة ولا نتمكن من إكماله. يريدون صفة الصلاة يعني كيفية أدائها، ويدخل في ذلك الفرض والنفل، فبدأوا بكيفية الخروج من المنزل. إذا خرج من منزله متوجها إلى المسجد، إذا كان من الرجال الذين تلزمهم صلاة الجماعة يمشي إليها بسكينة ووقار. جاء في حديث إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. السكينة هي الطمأنينة وترك الحركة الكثيرة، يعني أن يسكن بدنه وأن تسكن حركته ولو كان ماشيا، ويظهر عليه أثر السكون يعني في رأسه وفي حركاته. أما الوقار فإنه الهيبة، الوقار يعني أن يكون موقرا وهائبا ومحتلما لهذه الصلاة حتى قبل أن يصل إليها، بتقريب خطاه يعني يقارب خطواته. ما الحكمة؟ لأن كل خطوة إلى الصلاة صدقة، بكل خطوة إلى الصلاة صدقة، فإذا كثرت خطاه كان أكثر لأجله. وجاء في الخطا أحاديث كثيرة لا نطيل بها. قائلا ما ورد، يعني يأتي بالأدعية والأذكار التي وردت فيما إذا خرج من بيته، كقوله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أضل إلى آخره، وقوله بسم الله آمنت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، وقوله اللهم اجعل في سمعي نورا وفي قلبي نورا إلى آخره، وقوله اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك إلى آخره. فكل ذلك من الآثار التي وردت في دعائه بين بيته وبين المسجد غير مشبك. جاء في حديث إذا أتى أحدكم إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. المصلي إذا كبر نهي عن تشبيك أصابعه، يعني أن يدخل بعضها في بعض، وذلك لأنه عبث، والمصلي يتجنب العبث والحركة. فمن الحركة أن يدخل بعض أصابعه في بعض في الصلاة، كذلك الذي يمشي إليها، الذي جاء من بيته يمشي إليها يظهر الخشوع ويظهر الوقار ويظهر الاحترام لهذه العبادة حتى ولو تشبك الأصابع. لكن لو شبك ما نقول إنه نقص أجره، بخلاف في الصلاة فإنه ينقص أجره إذا شبك لأن ذلك من العبث. إذا جلس في المسجد ينتظر الصلاة فمتى يقوم؟ يقوم عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، عند كلمة قد قامت الصلاة، هذا إذا رأى الإمام. أما إذا كان الإمام لم يأتي لأن أمر بإقامة قبل أن يأتي فإنك لا تقوم حتى ترى الإمام. جاء أنه صلى الله عليه وسلم قال ولا تقوموا حتى تروني، فإذا رأوا الإمام فإنهم يقومون، وأما إذا كان الإمام معهم فإنهم يقومون إذا أمرهم أو إذا أخبرهم. إذا قال قد قامت الصلاة كأنه يقول قامت فقوموا. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هكذا جاء في حديث. والمراد أنه إذا أقيمت الصلاة فلا يشرع في صلاة نافلة، يشتغل بالفريضة ولا يشغل نفسه بنافلة جديدة، فلا صلاة إلا المكتوبة. فإذا كان قد كبر في نافلة واستطاع أن يصليها فإنه يتمها خفيفة حتى يدرك الصلاة مع الجماعة، إلا إذا خشي فوات الجماعة فله أن يقطعها كما نص على ذلك، يتمها خفيفة يعني يخفف حركاتها وأركانها حتى يتمها ولا تفوته الجماعة. إذا يقول بعضهم إذا كبر فيها وصلى ركعة فإنه يتمها، ولأنه ما بقي عليه إلا ركعة يخففها ويدرك التكبير، يدرك الركوع ويدرك الصلاة، لأنه إذا أبطلها وقد صلى ركعة أو ركعة ونصفا أبطل عمله. والله تعالى يقول لا تبطلوا أعمالكم، إبطال الأعمال إبطال ثوابها. إذا سلم وقطع الصلاة وقد صلى جزءا منها بطل ذلك العمل وبطلت تلك الركعة، مع أن في إمكانه أن يكملها ويثاب عليها، يكمل هذه النافلة حتى يثاب عليها ولو خففها. هكذا قالوا أتمها خفيفة. وأما إذا خشي أن تفوته ركعة بأن كان الإمام سريعا أو أنه قد يكون بطيئا في صلاة ركعته التي بقيت، فله أن يقطعها، يقطع تلك النافلة. وقطعها لا يحتاج إلى عنانية، لا يحتاج إلى قطع أو تسليم، بل بمجرد ما ينوي قطعها تبطل. كثير من الشباب ونحوهم مجرد ما يسمع الإقامة يقطع الصلاة، يقطع النافلة ولو ما بقي عليه إلا قليل، وهذا نرى أنه قد أبطل عمله. ويستدلون بهذا الحديث ونقول لا دلالة فيه على قطع ما بقي، وذلك لأنه إنما نص على صلاة لا على جزء من صلاة، فإن قوله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة لم يقل فلا بعض صلاة، لم يقل فلا صلاة ولا جزء من صلاة. أنت الذي بقي عليك ركعة إنما بقي عليك جزء من صلاة، فلا تبطل هذه الصلاة التي قد انعقد سببها، أخفف الركعة الباقية وتدرك الجماعة. إذا قطعتها فقد أبطلت صلاتك، لو كان جاء فلا صلاة ولا جزء من صلاة أو فلا صلاة ولا بعض صلاة لعرفنا بذلك أنه يريد ولو جزءا يسيرا من الصلاة. والأحاديث إنما وردت في النفي عن استئناف صلاة بعد الإقامة، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بعدما أقيمت الصلاة صلى ركعتين، فقال يا فلان بأي صلاتيك اعتدت؟ وفي رواية أنه قال له الصبح أربعة، أي أتجعل الصبح أربعا، وذلك لأنه بعد الإقامة صلى ركعتين ثم وصلهما بركعتين فريضة، فصلى بعد الإقامة أربعا فأنكر عليه الصبح أربعة. ثم اشتهر عن الحنفية أنهم إذا جاء أحدهم وقد أقيمت صلاة الفجر كبر وصلى ركعتين وحده، ثم بعد ذلك يدخل معهم. هذا قول معمول به عند الحنفية، ولكنهم قد خالفوا هذا النص، وقد فعل ذلك أيضا بعض السلف، وقد أشار ابن القيم إلى ذلك في كتابه إلى ابن المقطعين، وقال إن العبرة بالحديث إذا كان بعض الصحابة ينهون عن الركعتين بعد الإقامة وبعضهم يصلي ركعتين بعد الإقامة، فنقول هؤلاء مجتهدون وهؤلاء مجتهدون، ولكن يبقى معنا الدليل، يبقى معنا الحديث الذي قال فيه بلا صلاة والذي قال فيه الصبح أربعة. يقول بعد الإقامة يسوي الإمام الصفوف، وتسوية الصفوف من تمام الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت يمنة ويسرة ويقول استووا، يعني أقيموا الصفوف، وكان يقول أقيموا الصفوف ولا تعوجوا، ويقول صفوا كما تصف الملائكة عند ربها، يتمون الصفوف الأول فالأول ويتراصون في الصف. وأخبر بأن الشياطين تدخل بين الرجال إذا كان هناك فرج، يقول إني أرى شياطين تدخل بينكم مثل أولاد الحذف، يعني مثل البهم، فيصلي ويحثهم على أن يتقاربوا وأن يقرب بعضهم من بعض. في تسوية الصفوف أحاديث كثيرة، ويكبر جهرا، يعني إذا وقف موقفه وصف وراءه المصلون وتحقق من استوائهم وتحقق أن ليس في الصفوف عوجاج، كبر تكبيرة الإحرام جهرا ليسمعها المأمومين. أما المأموم فإنه يكبر سرا، يسر بالقراءة، يسر بالتكبير. وكذلك القراءة، فالقراءة في حق الإمام يجهر بها في بعض الركعات، وأما المأموم فإنه يسر بالقراءة. كذلك رفع اليدين جاء فيه عدة أحاديث، رفع اليدين عند التحريم عند ابتداء التكبير، يرفعهما إلى حذو منكبيه، كل يد يرفعها حتى تحاذي المنكب. وكذلك يضع يده اليمنى على كوع اليسرى، يعني يمسك كوع اليسرى، الكوع هو المفصل الذي بين الكف والذراع، فيمسك الكوع بيده اليمنى، وينظر ويقول يضعهما كسرته. هكذا اختار الفقهاء أنه يضعهما تحت سرته، وروى في ذلك حديثا عن علي من السنة وقبض الشمال باليمين تحت السرة. هكذا جاء هذا الحديث ولكنه ضعيف. ثم جاء حديث آخر أيضا أي أنه يضعهما تحت على صدره، حديث في مسند الإمام أحمد وحديث في صحيح ابن خزيمة، ولكن الحديثان أيضا غير مشهورين. وكتب بعض علماء الهند رسالة اسمها شرح الصدور في وضع الأيدي في الصلاة على النحور، ورجح أنه يضعها على النحر، واستدل بأن بعض السلف قال في قوله تعالى فصل لربك وانحر أي اجعل يديك على نحرك، رسالة طبعت قديما بهذا العنوان، ولم يكن فيها إلا كلام حشو إلا هذين الحديثين، فاعتمدهما ذلك الكاتب. ثم إن المبارك فوري صاحب تحفة الأحوذي أخذ ما في هذه الرسالة وأثبته في هذا الكتاب في تحفة الأحوذي على الترمذي. ولما أن الترمذي رحمه الله لم يترجح عنده موضع اليدين أطلق وقال ما روي في موضع اليدين شيئا، وذكر أنه يجوز أن يضعهما على النحر أو على الصدر أو فوق السرة أو على السرة أو تحت السرة، يعني أن الأمر فيه سعة. هكذا ذكر، ولكن كأن الشارح المبارك فوري انتقده وقال هذا من تقصير الترمذي، أو كما قال. بكل حال فليس هناك دليل واضح على موضعهما إلا حديث علي هذا، والحديثان من القرآن أيضا فيهما مقال. ثم رأيت قبل قليل رسالة جديدة لبعض الشباب كتبها ووسع الأمر فيها، وذكر أنه يجوز الأمر في الوضع أن يضعها في أي مكان، واستدل بأنه جاء الوضع تحت السرة وفوق السرة وعلى الصدر، ولما لم يجي تحديد ولا أمر كان الأمر واسعا أن يضعهما على أي مكان. الذين رجحوا أن يضعهما على الصدر يعللون ويقولون إن القلب هو الذي يتحدث بما يكون في الصلاة، فإذا وضعهم على صدره فكأنه أمسك قلبه عن أن يتحدث بشيء خارج عن الصلاة. ذكر خالف في ذلك المالكية، تشاهدون المالكية المغاربة وكذا الأفارقة إذا كبروا فإنهم يدلون أيديهم ولا يقبضون، وذلك لأنهم رووا عن مالك أنه لا يقبض وإنما يضع وإنما يسدل يديه ويدليهما. ولكن قد روى مالك قبض اليمين بالشمال في موطئه، وقالوا إن له عذرا في كونه سدل ودل، لعله بعدما جلد وأوذي فإنه فتن رحمه الله، فكان ذلك مما أدى إلى تألم ذراعيه، فكان يدليهما هكذا اعتذروا عنه. خالف في ذلك أيضا الرافضة، تشاهدونهم إذا صلى أحدهم وإذا هو يدلي يديه ولا يقبضهما، لا في الركوع لا قبل الركوع ولا بعده، هكذا يدليهما دائما. وكذلك أيضا الإباضية في الإمام، هكذا أيضا تشاهدونهم بالحرم إذا كبروا فإنهم لا يحركون أيديهم بل تبقى مدلاتا ولا يقبضونها، وهذا مخالفة للسنة، فإن قبض اليمين للشمال أحاديثه ثابتة لا خلاف في ثباتها. بعد ذلك يقول ناظرا موضع سجوده، المصلي عليه أن ينظر في موضع سجوده ليكون ذلك أجمع لقلبه، فليس له أن يرفع بصره. جاء في حديث لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. فإذا نظر إلى موضع سجوده اجتمع قلبه وتذكر صلاته وحفظ بصره، أما إذا رفعه يمينا ويسارا وفوق وتحت فإنه يتشتت عليه فكره ولا يدري ما يقول في صلاته. نقف عند الاستفتاح إلى يوم السبت إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول، هذا السؤال من إصلاحية الحائر، يقول: الأخوان، لو كنت مسافرا على الطريق السريع وأدركني وقت الصلاة وكان هناك مطر لا أستطيع النزول ولا أرى الصلاة على الأرض، فهل أصلي الفرض في سيارتي؟
إذا كانت الصلاة مما تجمع مع بعدها فلك أن تؤخرها، والغالب إذا كنت في المملكة أنك تمر على محطات فيها مساجد، إذا دخل عليك الظهر الساعة الثانية عشر وأنت في الطريق، أخر الظهر إلى العصر، تمشي 3 ساعات. ليس عادة أنه في المملكة يمشي 3 ساعات ما مر بمحطة، فإذا كان كذلك أخرها حتى تصل إلى محطة في مسجد، وصلها في مسجد المحطات، ولا تصلها فريضة وأنت في سيارتك وأنت تقدر على ذلك. وهكذا أيضا بقية الصلوات، إذا دخل عليك وقت العصر وأنت في سيارتك والأرض كلها مستنقعات فتؤخرها إلى أن تصل إلى بلدة أو إلى أن تصل إلى محطة. لو قدر أنك ما وجدت، كما كنا قديما لما كنا على الإبل نصير 5 ساعات لا نصل إلى بلد، في هذه الحال يجوز أن يصلوا على الرواحل. روي في ذلك حديث أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة في غزوة يقول: والمطر من فوقنا والبلة من تحتنا. فصفهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم على رواحلهم، وتقدمهم على راحلته وصلى بهم بالإيمان.
أحسن الله إليكم. وهذا سائر يقول: فضيلة الشيخ، يوجد عندنا في بلدنا في الحمامات التي ذكرتم أماكن مخصصة للصلاة مفصورة على الحمام بجدار أو ستار أو غيره، فهل تصح الصلاة فيه؟
تجزئ إذا كانت نظيفة. نحن إنما نحكي عما كانت عليه قديما قبل وجود الكهرباء وقبل وجود التكييف وقبل وجود الأنوار. في ذلك الوقت كانت الحمامات مظلمة وكانت غير نظيفة.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هل يلحق الحرير الاصطناعي بالطبيعي في التحريم أم هناك تفصيل؟
صحيح أنه لا يلحق، وذلك لأنه أقل منه قيمة وأقل منه ملوسة أو ليونة أو نحو ذلك.
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة من الإمارات تقول: يا شيخ، بيتي يبعد عن أماكن التبضع بساعة تقريبا، وأقرب مكان لي يبعد عن منزلي مدة 10 دقائق، فهل يجوز التبضع منه مع العلم أنني أنا فقط أسوق وأقوم بتوفير لوازم المنزل؟
هناك في تلك البلاد يرخصون للنساء في قيادة السيارات، فنقول حيث أن هذا شيء معتاد عندهم، وحيث أنها ليس لها من يقضي حاجاتها ويشتري لها بضائعها، وحيث يؤمن الطريق ولا يكون هناك مخاوف، فلعله يرخص لها بقدر الحاجة.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما حكم الصلاة في مسجد يوجد في أحد أطرافه قبر مهجور ولا يتبرك به؟
إذا كان ذلك القبر خلف المصلين وقد حجز بينه وبينهم بحائط، أو كذلك عن يمينهم أو شمالهم وبينهم وبينه جدار المسجد، جاز أن يصلوا في المسجد. أما إذا كان في داخل المسجد وليس محوطا عليه أو في قبلة المسجد فلا.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا، وصلى الله على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البعلي رحمه الله تعالى: ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يتعوذ ثم يسمي سرا، ثم يقرأ الحمد بإحدى عشرة شدة مرتبة متوالية، فإن لم يحسنها تعلمها، فإن ضاق الوقت قرأ قدرها ولو علم آية كررها، فإن لم يحسن قرآنا ذكر الله، وإن لم يعرف وقف قدرها ثم يؤمن جهرا في الجهرية، ثم يقرأ سورة في الصبح من طوال المفصل، والمغرب من قصاره، والباقي من أوساطه، ويجهر الإمام بالصبح وأوليي المغرب والعشاء، ثم يرفع يديه ويركع مكبرا مادا ظهره، مستويا رأسه حياله، واضعا يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، فيقول: سبحان ربي العظيم ثلاثا، ثم يرفع قائلا: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه فيقول: ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ثم يسجد مكبرا بركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، ويكون على أطراف أصابعه مجافيا واضعا يديه حذو منكبيه، ويجب سجوده على هذه الأعضاء السبعة، ثم يقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثا، ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا يفرش يسراه، فيجلس عليها وينصب يمناه، فيقول: ربي اغفر لي ثلاثا، ثم يسجد الثانية كذلك، ثم يرفع مكبرا فيقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه ما لم يشق فبالأرض، ثم يصلي الثانية كالأولى سوى الاستفتاح والتحريم، ثم يجلس مفترشا يضع يديه على فخذيه يقبض الخنصر والخنصر من يمناه محلقا إبهامه مع الوسطى مشيرا بسبابتها في تشهده، فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فصل. ثم يصلي الثالثة والرابعة كالثانية بالحمد فقط، ثم يجلس متوركا يفرش اليسرى وينصب اليمنى وأليتاه على الأرض، ثم يتشهد ويزيد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو بما ورد، ثم يسلم عن يمينه ثم عن يساره، ثم يستغفر ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، والمرأة كالرجل لكن تجمع نفسها ركوعا وسجودا وتجلس متربعة أو سادلة. وله رد المار وإن نابه شيء سبح وصفقت وإن لم تكن سترة قطعها مرور كلب أسود بهيم. باب أركانها 12: القيام والتحريم والفاتحة لغير مأموم بل تسن في سكتات إمامه وإسراره، والركوع واعتداله عنهما وطمأنينته في الكل، والتشهد الأخير وجلسته، والتسليمة الأولى والترتيب. وواجباتها 9: باقي التكبير والتسميع والتحميد والتسبيح والاستغفار مرة، والتشهد الأول وجلسته، والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم والتسليمة الثانية. فتبطل بفوات ركن أو شرط، لا إن نسي نجاسة أو فوت واجب عمدا. وكره رفع بصره إلى السماء والإقعاء وافتراش ذراعيه في السجود، وصلاته حاقنا أو حاقبا أو بحضرة طعام لتألق، والعبث والتخصر وفرقعة الأصابع وتشبيكها. وله عد الآي وقتل الحشرات ولبس الثوب، ولبس الثوب ما لم يطل. ما لم يطل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم من صفة الصلاة التكبيرة يعني التحريمة، وهي من أركان الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ثم بعد التكبيرة الاستفتاح، يعني ما يبدأ به صلاته بعد التكبير من الأدعية قبل بدئه في القراءة. جاءت أحاديث كثيرة فيها أنواع من الاستفتاحات، منها حديث أبي هريرة في الصحيحين: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره، وهو أصح ما في الباب لأنه متفق عليه. ومنها حديث عن علي الذي فيه: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخره، وهو استفتاح طويل مروي في السنن وإسناده ثابت. ومنها حديث عائشة: سبحانك اللهم وبحمدك، اختاره الإمام أحمد أولا أنه مختصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت هنيهة، أي سكتة قليلة، فهذا الاستفتاح سبحانك اللهم هو الذي يكون سكتته قصيرة. وثانيا ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر به في الصلاة ليعلمه الناس، فذلك دليل على شهرته وعلى اجتهاده بين الصحابة. ثالثا أنه مختصر كما ذكرنا، وأنه ثناء على الله تعالى،
والثناء يقدم قبل الدعاء. حديث عليه فيه ثناء بقوله وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، وحديث أبي هريرة دعاء، وهذا الحديث ثناء، وكذلك حديث عائشة في قوله اللهم رب جبرائيل وميكائيل هذا أيضا ثناء، ولكن ما ثبت إلا في صلاة الليل أنه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح في صلاة الليل عن التهجد. فلأجل ذلك اختار الإمام أحمد حديث عائشة هذا، وقد رواه مسلم موقوفا على عمر، ورواه أهل السنن مرفوعا عن عائشة، فهو حديث صحيح. وفيه أنواع أخرى، هناك رسالة للإمام ابن تيمية رحمه الله عنوانها أنواع الاستفتاحات، بين فيها أنواعا من الاستفتاحات، منها هذا ومنها غيره. ابن القيم في كتاب زاد المعاد رجح هذا لأنه المروي عن الإمام أحمد، وذكر أن الذين يستفتحون باستفتاح علي لا يتمونه لأنه طويل، وذكر أن بقية الاستفتاحات أكثرها دعاء، والثناء يقدم قبل الدعاء. فلأجل ذلك ترجح هذا الاستفتاح. أولا أنه مبتدع بالتسبيح، والتسبيح هو التنزيه، ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك عن ما لا يليق بك، ومعنى بحمدك أي متلبسا بالحمد الثناء عليك، ومعنى تبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.